إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا في كتاب الغصب من كتاب منار السبيل شرح الدليل الشيخ الضويان رحمه الله، ونحن في الفصل الثالث، نبدأ الفصل الثالث في هذا الباب وهو المتعلق بالمتلفات في باب الغصب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه لأنه فوته عليه، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده.
نعم، هذه المسألة تتعلق بالإتلاف العادي وتتعلق بالإتلاف في حال الغصب. فمن أتلف مال غيره عامدا أو ناسيا ضمنه، لأنه قد تعدى ولأنه قد اعتدى على هذا المال فأتلفه، فيجب أن يغرم قيمته كما تقدم بالأمس أو مثله إن كان مثليا. إن كان المال مما هو مما له بدل مثلي جاء بمثله، وإن كان ليس له بدل مثلي لكنه متقوم غرم المتلف قيمته، وسواء كان هذا المتلف غاصبا أو إنسانا آخر، فالغاصب من باب أولى أن يضمن ما غصبه عند إتلافه، لأنه متعد من جهتين، من جهة الغصب ومن جهة ماذا؟ الإتلاف. نعم.
قال: وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه. من أكرهه، قال في القواعد: وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف.
متلف.
لكن للمستحق مطالبة للمستحق مطالبة المتلف، ويرجع به ويرجع به على المكره.
نعم.
ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شاركه في الضمان.
نعم.
قال: وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمدة الأدلة. والوجه الثاني عليه
نعم تفضل
والوجه الثاني عليهم الضمان كالدية، صرح به في التلخيص.
نعم. من أكره شخصا أن يتلف مال غيره، كمن أمره أن يحرق سيارته لعداوة بينهما مثلا، أو أمره أن يذبح فرسه أو بعيره أو أن يهدم داره، فالضمان هنا على من؟ على المكره، على الشخص المكره لا على المكره، لأن المكره معذور في ذلك، ويشترط أن يكون إكراها ماذا؟ ملجئا، يعني إكراها بعد التهديد في النفس أو المال أو العرض، وهذا هو الإكراه الملجئ. ففي هذه الحال لا ضمان على المتلف، وإنما الضمان على المكره، الضمان على من؟ المكره. طيب، إن كان هذا المكره يعني فعل باختياره وادعى أن ثمة إكراه، فهنا يحلف أو يقبل قوله مع يمينه، وبالتالي يضمن من؟ المكره. يضمن المكره. يستثنى من هذا مسألة القتل، لو أنه وبعضهم يلحق به الحدود كمن أجبر على الزنا أو على شرب الخمر أو نحو ذلك، فمن أكره على ذلك فقتل إنسانا مكرها يعني ظالم أمر غيره أن يقتل شخصا آخر، فالضمان على من؟ الضمان على الاثنين على الصحيح، وقيل على المكره فقط لأنه فعل القتل، والقتل أمر صعب جدا، حتى لو هدده بالقتل ليس له أن يقتل من؟ مسلما، يصبر على القتل هو وينتقم الله له يوم القيامة. فهنا قيل إن الضمان عليهما، وقيل الضمان على أحد على المكره فقط لكونه باشر القتل، والصحيح أنه عليه أن ذلك أيضا أن المكره أن يقيم دعوة على المكره فيضمنان معا. فإن كانت دية اقتسماها، وإن كان قتلا هل يقتلان معا؟ خلاف، والصحيح أنهما يقتلان المكره والمكره، لأنه ليس له أن يقتل غيره مهما أكره، حتى مهما أكره ليس له أن يقتل مسلما. نعم.
أو ذميا أو معاهدا،
كذلك لو كان ذميا أو معاهدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل يعني
معاهدا
لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشمها مجرد الشم، هذا إذا قتل معاهدا، ذميا كان أو مستأمنا أو مستأمنا أو معاهدا. نعم.
يعني معصوم الدم،
معصوم الدم ولو كان غير مسلم، معصوم الدم ولو كان غير مسلم يضمن. نعم.
صلى الله عليكم، ذكرتم إلحاق ارتكاب أحد الحدود على القتل.
نعم.
أكرهه.
بعض أهل العلم يقول إن الزنا ما يمكن يجبر عليه، لأنه إذا كان مكره فإنه قد لا يعني قد لا ينتشر ذكره مثلا، إذا كان مكرها بالفعل، فكونه مثلا يقبل ويباشر وينتشر كأنه قبل، فإذا يكون الضمان عليهما، هذا هو الصحيح. نعم. حد الإكراه أن يغلب على ظنه أنه يقتله أو ينتهك عرضه أو يأخذ ماله. هذه الأمور الثلاثة من الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين قبل ذلك وحفظ العقل. نعم.
صلى الله عليه. قال: ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمينه، لأنه تلف بسبب فعله، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده، لأن سببه أخص فاختص الضمان به، كدافع واقع في بئر مع حافرها.
نعم. هنا يعني لو أن إنسانا يعني فتح قفصا لطائر مملوك للغير، ففر ذلكم الطائر وذهب، يضمن أو لا يضمن الذي فتح القفص؟ يضمن. ومثله لو أنه ماذا؟ حل قيد خن يعني رقيق موقوف عند سيده، فجاء آخر فحل وثاقه فهرب، يضمن الذي حل القيد أو لا يضمن؟ يضمن. أو حل وثاق مجرم مسجون في قضية ما شرعية، فإنه كذلك ماذا؟ يضمن. يضمن. وكذلك لو أنه فتح وكاء سقاء، هو الذي عبر عنه بالزق، والزق هو ما يجعل فيه السمن أو العسل أو اللبن، مصنوع من ماذا؟ من الجلد، مصنوع من الجلد اسمه زق. فإذا يعني لو أنه حل وكاءه فماع العسل وضاع، أو ماع السمن فضاع، أو إن كه أو ضاع اللبن فسال فضاع، يضمن الذي فتح الوكاء ولا يضمن؟ يضمن، لأنه هو السبب في ذلك. وكذلك بعد ذلك قال إيش؟
ولو بقي الحيوان،
لو أن الحيوان بقي فتح القفص، لكن الحيوان بقي في القفص ثم جاء شخص فنفره حتى خرج من القفص، من الذي يضمن؟ الذي فتح القفص أم الذي نفر الطائر؟ ها؟ الذي نفر الطائر، الذي نفر الطائرة هو الذي يضمنه لصاحبه. نعم فضل.
قال كدافع واقع في بئر مع حافرها.
شأنه يعني شأن من، لو كان إنسان يحفر بئرا فجاء شخص ودفعه فوقع فمات أو أصابته إصابات، يضمن الدافع ولا يضمن؟ يضمن، لأنه جنى عليه حتى ولو كان مع حافر البئر نفسه ومع صاحب البئر نفسه. نعم.
قال ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق، وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه.
نعم. لو أن إنسانا أوقف دابته في الطريق فجاءت هذه الدابة ورفست إنسانا فمات أو تضرر، كسرت رجله أو يده، أو مثلا يعني كونه أيضا وضع طينا فتزحلق منه المارة فتضرروا بذلك التزحلق، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لو وضع خشبة في الطريق فتعثر بها إنسان فتضرر، يضمن الذي وضع الخشبة أو لا يضمن؟ يضمن. لو أنه وضع مسمارا فشق رجل إنسان في الطريق، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لو كسر زجاجة فشقت أرجل أناس مارين، يضمن أو لا يضمن؟ في كل هذه، ما شاء الله ما شاء الله، في كل هذه الأحوال ما اسمك؟ بطل. المهم أنه يضمن، ما شاء الله تبارك الله، يضمن كل هذه الأحوال، مثل ما لو وضع سكينا منصوبة في الطريق فجاء شخص فشقت رجله أو جسمه، يضمن الذي وضع تلك الإيش؟ السكين. لكن لو أنه، لو أن هذا المار،
نعم، بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان عليه لعدم حاجته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه.
نعم. حالة أخرى تستثنى من هذا، هو أوقف دابته في الطريق لكن هذا الذي مر ضرب الدابة أو آذاها بأي شكل من أشكال الأذى فرفسته فمات أو أصيب، فلا ضمان على صاحب الدابة لأن هذا هو الذي تسبب في إيذاء نفسه، على نفسها جنت براقش كما يقال. نعم.
قال ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه.
نعم. لو أن إنسان اقتنى كلبا عقورا، كلب العقور الذي يعض الناس ويؤذيهم، فعض إنسانا أو آذاه بأي شكل من أشكال الأذى، يضمن صاحب الكلب ولا يضمن؟ يضمن، ولو حتى لو كان كلبا أسودا، لأنه غالبا الكلب الأسود مؤذي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقطع الصلاة وقال إنه شيطان. فإذا في هذه الحالة يضمن. أو أنه جاء بأسد ووضعه بطريق الناس فهجم الأسد على إنسان فقتله، أو ضبع أو ذئب أو نمر أو فهد أو أي نوع من نوع الحيوانات ليش المفترسة، أو وضع مثلا جارحا كطائر كصقر ونحوه، فهجم الصقر على طائر آخر مملوك للإنسان، هنا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن صاحب ليش الصقر أو الباز أو نحو ذلك، يضمن لكونه هو الذي تسبب في ذلك. ومثله إيش؟
أو هرة تأكل الطيور،
أو هرة تأكل الطيور
وتقلب القدور،
وتقلب القدور نحو ذلك. مثلا عنده قطة، فالقطة هذه تأكل الطيور، فهجمت على حمام أحد مملوك له أو دجاج أو نحو ذلك، أو قلبت قدره أو كفأت إناءه المملوء بالخيرات، يضمن صاحب الهرة أو لا يضمن؟ يضمن أيضا صاحب الهرة. نعم.
قال: لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول.
نعم، لو أنه دخل دار رجل عنده كلب عقور بغير إذن صاحب الدار، بغير إذن صاحب الدار، يضمن صاحب الدار ولا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن الرجل الذي أوذي هو الذي تسبب في إيذاء نفسه، حيث دخل الدار بغير إذن صاحبها. لكن لو أنه دخل بإذنه فنهشه كلبه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه دخل بإذنه. نعم.
قال: ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضامن، كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره، كما لو باشر إتلافه.
نعم.
قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره. قال: لا إن طرأت ريح فلا ضمان، لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه.
يعني هذه الصور: شخص مثلا أجج نارا أوقد نارا، فهذه النار كانت في داخل بيته، لكن لكونه أهملها أو جعلها قوية بحيث تتعدى إلى ملك الغير، أو أهملها حتى جاءت الريح فنقلتها إلى ملك غيره فأتلفت شيئا من ملك ذلك الغير، يضمن أو لا يضمن؟ ها
انفرق.
ها يا بطل الصغير، ها ما شاء الله، يضمن. نعم يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه هو السبب في ذلك، فرط أو أوقد نارا ونام عنها، والنار بدأت تسري في الجدران والحيطان حتى وصلت إلى بيت جاره، حتى وصلت إلى بيت جاره وهو نائم مشخر ما درى ما هو منتبه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أيضا، لأنه هو السبب. لكن لو أن ريحا مفاجئة جاءت فنقلت النار بدون تفريط من صاحبها، إنما كانت ريحة عاتية قوية فنقلت النار إلى الخارج، فإنه لا يضمن شيئا لكونه لم يفرط، ولكون هذا الأمر حصل على الرغم من أنفه أو محاولته تفادي ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن وكذا إن سقى أرضه فتعدى،
وكذلك لو أنه سقى أرضه لكن أهمل الماء حتى دخل تحت حائط جاره فسقط ذلكم الحائط بسبب ماذا؟ بسبب الماء، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه فرط، يضمن لكونه فرط. أما إذا كان سقوط الحائط لأسباب أخرى فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق، في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه.
فقهاؤنا رحمهم الله لم يتركوا شاردة ولا واردة، وهذا ليس من افتراض المسائل، إنما الافتراض ما قد يفعله البعض من التكلف، لكنهم يفرعون فروعا على الأصول ومسائل، فروعا على مسائل معينة وصورا متعددة تندرج تحت قاعدة معينة، وهذا من دقتهم وثاقب فهمهم رحمهم الله تعالى. فمثلا لو أن إنسانا مثلا ماذا فعل؟
اضطجع في مسجد،
اضطجع في المسجد
أو في طريق،
ولكن تحت هذا المسجد، المسجد هذا فيه فراش، بحكم الاضطجاع هذا الفراش مثلا انشق ولم يفرط، هو يضمن أو لا يضمن؟ أو اضطجع في طريق فحصل تخريب في ذلك الطريق بسبب الاضطجاع، فإنه لا يضمن لأن ذلك حق له ولم يتعد ما أبيح له التصرف فيه، ولذلك فإنه ليس عليه ماذا؟ ضمان. نعم.
قال: أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلف به لأنه محسن.
يعني شخص الطريق صعب جدا فجاء ومهده ووضع حجرا لتفادي التزحلق مثلا، أو لتفادي الانغماس في الطين، أو لتفادي أن يعلق أحد بالطين، يعني فعله إحسانا مع المحسنين من سبيل، فجاء شخص مثلا وتزحلق ونحو ذلك، فهنا لا يضمن صاحبه الذي وضع ذلكم الحجر أو مهد ذلكم الطريق لأنه محسن، والمحسن لا سبيل عليه، ما على المحسنين من سبيل. نعم،
انتهى.
وانتهى هذا الفصل، وإلى درسنا يوم الأحد في كتاب التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. ويوم السبت لا يمكنني هذا الأسبوع أن أدرس في تفسير السعدي، لكن عندنا يوم السبت ندوة في مسجد قباء بعد صلاة المغرب كما كان عليه الحال قبل شهر رمضان إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: نعم، تعدي الصغير لصغاره من يضمن تعديه؟
يضمنه ولي أمره ما جنى الصغير، وأظن سيأتي في الفصل القادم.
نعم، نعم.
سيأتي في الفصل القادم.
نعم.
يضمنه وليه. نعم.
وهو أحيانا أحسن الله إليكم يحصل الطفل الصغير يدخل تحت سيارة الجار.
نعم،
نعم، ونحو ذلك.
نعم، يضمنه يعني وليه هو المسؤول عنه.
السائل الكريم يقول: هل الأولى الاهتمام بالأدب ودراسته والشعر، أو الاقتصار على الفقه والتوحيد ونحو ذلك من العموم من العلوم؟
الواجب وليس الأولى فقط خلاص هو دراسة علوم الشريعة، القرآن وعلومه والتوحيد والفقه وعلومه والحديث وعلومه، فإن بقي وقت لا بأس أن يتعلم بعض ما يعينه على فهم الكتاب والسنة كالنحو والأدب والشعر ونحو ذلك، على ألا يكون ذلك هو يعني المهتم به على حساب علوم الشريعة. نعم.
هو أحسن الله إليكم مثل ما ذكرتم كما يقول العلماء رحمه الله: الأدب ملح العلم.
الأدب ملح العلم، ملح العلم على ألا يكون غاية، هي هو آلة يستفاد منها، والصحابة كانوا يتعلمون شعر العرب، كذلك التابعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر الشعراء عندما يقولون حقا، كما أقر حسان وكعب بن زهير وغيرهما، بل قالوا: اهجهم وروح القدس معك. نعم.
السائل الكريم رجعنا أحسن الله إليكم من التحذير من علماء السعودية، يقول: جئنا للعمرة وكان الشيخ الفلاني يقول قد ملأ رؤوسنا من التحذير من علماء السعودية، يقول: والآن ولله الحمد حضرت الدرس أكثر من يوم ولم أسمع إلا خيرا، ولم أسمع إلا خيرا. يقول
يقول الله عز وجل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بارك الله فيك بطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالكلام في العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين كلام خطير، سواء علماء السعودية أو غيرها. الكلام في العلماء خطير جدا، بل في غاية الخطورة. يعني العلماء هم ورثة الأنبياء، والكلام فيهم طعن في الشريعة وطعن في الإسلام. هم نقلة هذا الدين، وهم حملته، وهم الذين يرجع إليهم. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر المقصود بهم هنا هم العلماء. فعلينا أن نحذر من تشويه سمعة العلماء من قبل بعض المغرضين. فإن كان هذا الذي يحذر عالما أو طالب علم، فليبصر وينبه إلى خطورة تحذيره. وهذا ليس بجديد، التحذير من العلماء ليس بجديد، بل هو ديدن كفار قريش ومن جاء بعدهم من الكفرة أو من المبتدعة. حتى المبتدعة الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى أو يؤولونها أو يقولون يخرجون العمل من الإيمان أو مثلا يكفرون المسلمين بلا مكفر أو يغمزون ويلمزون العلماء بغير حق وبغير دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن شخصا يغمز النبي وأصحابه بقوله: ما رأيت أو ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، نزلت الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ماذا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان الاستهزاء بالعلماء أو التحذير منهم من أجل دينهم فهذا كفر بالله، وإن كان من أجل شخصهم فعليه من الإثم بحسب ذلك، عليه من الإثم بحسب ذلك. يا إخوان، الإسلام أبلج واضح. الذي يقول قال الله وقال رسوله ويذكر أقوال العلماء الربانيين وينشره بين الناس كقول الأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد والإمام عبد الرزاق الصنعاني والبخاري ومسلم و يعني غيرهم من علماء الأمة، الذين يعني يغمزهم ويحذر منهم أو يحذر ممن هو على منهجهم، هذا مسكين. لذلك يقول ابن عساكر رحمه الله: سنة لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. لحوم العلماء مسنونة مسمومة من السم، وسنة الله في منتقصهم معلومة. وإني إذا أشكر السائل على سؤاله للتثبت عما حذر منه وما سمع بإذن الله في هذا المسجد إلا خيرا من قال الله وقال رسوله وقال العلماء الربانيون، لعله وفقه الله أن ينقل هذه الصورة إلى ذلكم المتكلم، لعل الله أن يعصمه من الولوغ في أعراض العلماء. وإذا قال لك أحد كلاما من هذا القبيل قل له هات الدليل، أنت تحذرني من العلماء في المملكة العربية السعودية أو من العلماء في أي بلد من بلدان المسلمين، العلماء الربانيين السلفيين الذين هم على منهج السلف الصالح. قل له يا شيخ، تلطف معه وقل له أنا أريد منك دليلا على سبب تحذيرك. أذكر وأنا في بلد ما من بلاد المسلمين أن طالبا ذكيا دخل عندنا في الدورة العلمية التي تقيمها الجامعة الإسلامية في ذلك البلد، فجاء هذا الرجل يطرح عددا من الشبه وشوش على الطلاب في الدورة. فقلت له، وكان معي شيخنا الشيخ ربيع وغيره، شيخنا الشيخ عبد الكريم مراد وغيره من المشايخ، فجاء هذا، قلنا له تعال عندنا في السكن واطرح ما شئت من المسائل لكن لا تشوش على الطلاب الآن. وكان يطرح شبها حول ما يفعل عند ماذا؟ عند القبور، يعني حول الاستغاثة بأصحاب القبور، التوسل بأصحاب القبور، طلب الولد والمدد منهم، وهذا كله ما حكمه؟ ها؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. فوضحنا له، وكان من نتائج ذلك أن هذا الرجل أصبح داعية إلى منهج السلف الصالح في بلده، ولله الحمد والمنة. فبل قال لنا بالحرف الواحد أنتم مقصرون في توضيح دعوتكم للأمة، دعوتكم قد شوهت من قبل الكفار والمستعمرين من الشرق والغرب، وشوهت من قبل أعداء التوحيد كعبادي القبور والأضرحة، فأنتم لا بد أن تبلغوا دعوتكم بوجه شكل واضح حتى تزيلوا هذه الغمة عن الأمة. وكان كلامه في محله، فجزاه الله خيرا. فيا عبد الله، إذا جاءك خبر الآن، لو جاءك واحد قال لك فلان يعمل الخطأ الفلاني، قل له تعال أولا هات الدليل على أن هذا العمل ماذا؟ ها؟ خطأ. هات الدليل على أن هذا العمل خطأ. يعني مثلا أضرب لك مثال، لو قال لك إنسان لا تقبض في الصلاة، وهذا عدم القبض مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك ستجد بعض العلماء يقبضون أيديهم هكذا، هؤلاء طبقوا ماذا؟ طبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له تعالى يا أيها المعلم وفقك الله، أنا وياك نحتكم من الكتاب والسنة، القبض من الذي أمر به؟ بارك الله فيك يا بطل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، هو الذي قبض في أربعة أحاديث صحيحة. أقرب مثال، إخواننا المالكية وفقهم الله وهدانا الله يوم إلى الصواب، المتأخرين منهم لا يقبضون في الصلاة. طيب لماذا يا مالكية وفقكم الله؟ تعالوا معي، الإمام مالك رحمه الله أليس هو من روى أحاديث القبض؟ أجيبوني. بلى، في الموطأ. طيب لماذا تحذرون من الأحاديث التي رواها إمامكم؟ أنتم بهذا تخالفون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تخالفون من؟ الإمام مالك الذي كان يقبض، ولا يثبت أنه ما كان يقبض. لو جاءك شخص مثلا وقال لك ستجدون بعض المشايخ يثبتون لله الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نحن نقول ماذا؟ استوى على ما يليق بجلاله وعظمته. بعض المشايخ في بعض البلاد قالوا لا تقول استوى، قولوا استولى. لا حول ولا قوة، من الذي صارعه حتى استولى عليه؟
تعالى الله.
ها؟
تعالى الله.
هل غالبه أحد؟ لو كان معهما آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله ليش؟ لفسدتا، فانتبه الله عز وجل قال في كتابه بل يداه مبسوطتان. الذين اعتقده أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، لكن ما نقول على شكل إيش
كذا
كذا وكذا، ولا نقول طويلة قصيرة كذا كذا كذا، لا، نقول له يدان كما قال القرآن بل يداه مبسوطتان تليقان بجلاله وعظمته. أسألكم بالله الذي سنقف أمامه يوم القيامة وأنتم حريصون على اتباع السنة إن شاء الله إخوتي الأفاضل، أيهما الذي على صواب؟ الذي يقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، أم الذي يقول لا يده بمعنى قدرته؟ أيهما الذي على حق؟ أجيبوا عباد الله، الأول، لأن الأول أثبت ما أثبته ماذا؟ القرآن والسنة، والثاني أنكره، وأول اليد بمعنى ماذا؟ بمعنى القدرة. يقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. الذين اعتقده أن الله يجيء للفصل بين الخلائق مجيئا يليق بعظمته بجلاله وعظمته، هل نقول يجيء بشكل كذا وكذا؟ هل نقول يركب على كذا وكذا؟
يجيء أمره،
هل نقول يجيء أمره أو يجيء بنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته؟ يجيء بنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا ما قرره ماذا؟ القرآن، وقررته السنة، وأجمع عليه علماء السلف من علماء الأمة. طيب تعال، أيهما الذي على حق؟ الذي يقول وجاء ربك، انظر تفسير ابن كثير لأنه غير مؤول، وتفسير البغوي، وتفسير ابن جرير قبل، وتفسير ابن عباس قبل، ومجاهد، وفي هذا العصر تفسير شيخنا الشيخ الهمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وتفسير السعدي و إلى آخره، كلهم يقولون إن الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. طيب تعال يا شيخ، الرازي، البيضاوي، السيوطي، المحلي إلى آخره، يقولون وجاء ربك أي وجاء أمره أو جاءت رحمته أو جاءت ملائكته. سبحان الله، الله عز وجل يقول لك وجاء ربك وأنت تقول لا ما يجي بل يجيء أمره، كأنك ترفض ماذا؟ مجيء الله، ترفض كلام الله عز وجل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إذن هذا هو الذي عليه العلماء هنا، يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأمل يا عبد الله هذا الأمر، فإنه واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
سأل الله عليكم تكملة سؤاله من باب الأمانة العلمية، يقول ولم أسمع عندكم السب والشتم الذي أسمعه عند الشيخ.
حاشا لله، حتى العلماء الذين يخالفون في هذه القضايا نقول علماء لكن عندهم أخطاء وعندهم بدع، لكن لا نكفرهم ولا نسبهم ولا نشتمهم معاذ الله. من سمع منا يوم من الأيام في هذا المسجد الطويل العريض، احضروا لدى جميع المشايخ، هل سمعتم أنهم سبوا أحدا من العلماء حتى لو كانوا يخالفونهم في بعض القضايا؟ لا والله، والله ما سمعتم ولن تسمعوا بإذن الله. نحن ندعو لهم وأن يوفقنا الله وإياهم للصواب والإخلاص في القول والعمل. نعم،
السائل الكريم يذكر بأنه معتمر لله الحمد تقبل الله من الجميع، يقول يا شيخ أنا وأخواي مشتركان في الرقية، نرقو الناس مجتمعين إلى أن يقول أحسن الله إليكم نعم نتفرق على الشياطين.
كيف يتفرقون؟
يعني يتحدون على الشياطين يقول حتى نغلبهم. وجهدنا المهم أحسن الله إليكم يقول بأن سمعتهم واسعة. يعني هل هذا طيب
يا أخي الكريم؟ وفقنا طيب. الله وإياك. لا شك أن الرقية حق وهي مشروعة بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ورخص بعض العلماء بالأدعية في بغير اللغة إذا كانت موثوقة أن ترجمتها موافقة لما جاء في الكتاب والسنة. وثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله، والرقية ما هي إلا ماذا؟ سبب قد ينفع وقد لا ينفع. والشرط الرابع أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المحك. بماذا؟ كيف يعني؟ طبعا لا تعلق تمائم، تعليق التمائم شرك بالله، حتى ولو كانت من القرآن فهي محرمة، ولا يعني تكتب تلك الأوراق وتعلقها على الناس، هذا كله محرم. بأن ترقي الشخص تنفث عليه على أن لا يكون ذلك مهنة، وهذا مربط الفرس. لم نعلم أن أحدا من الصحابة اتخذوا الرقية ماذا؟ مهنة يتكسبون من ورائها، أبدا، حاشا لله. وإذا اتخذت مهنة صارت رقية لغير وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن ترقي أخاك بدون مقابل فهذا شيء طيب، فإن أهدى إليك شيئا تقبله لا بأس. أما أن تفتح عيادة والناس يضعون الفلوس في الصناديق فهذه رقية بدعية لا تنفع. ثم نعلم عباد الله أن الرقية ليست وقفا على زيد وعمر من الناس، كل مسلم يستطيع أن يرقي أخاه ويحتسب لذلك عند الله سبحانه وتعالى. طيب لو قال لنا قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا سعيد الخدري ومن معه من الصحابة على أخذ الجعل على الناس الذين لم يضيفوهم عندما لدغ سيدهم فأخذوا عليهم جعلا؟ أقول نعم، لكن هل استدل أحد بهذا على أن الرقية تتخذ مهنة؟ الجواب لا. الصحابة الذين عرفوا هذا الحديث ما جلس يوما منهم أحد قد فرغ نفسه ليكون راقيا بفلوس مقابل كذا وكذا، يجمع لي مليون قارورة من الماء ومليون قارورة من الزيت ثم يأتي ويرقي رقية جماعية والجيب مفتوح يعبى من النقود. والله هذه رقية لغير وجه الله، هذه رقية ما أريد بها وجه الله. رأيت شيئا عجيبا في إحدى مدننا هنا في المملكة، وقفت في دكان عطار من العطارين وعنده علب مكتوب عليها رقية، علب عجين طحين ما أدري إيش معه. فقلت بكم هذه العلبة؟ قال بمئة ريال. قلت وهذه؟ قال بعشرة ريالات. لماذا؟ قال هذه رقية فلان من الناس VIP، ما شاء الله VIP زفت، نسأل الله العافية والسلامة. هذا محرم، هذا لعب يضحكون على علبة عجين بمية وذي تلك بعشرة. لماذا؟ الراقي فلان ما ليس ابن فلان، ابعد عنهم جميعا، كلاهما من أكلة أموال الناس بالباطل. فابتعد عنهم وابحث عن مسلم زاهد ورع محافظ على الصلوات، إن احتجت للرقية لا بأس أن تطلب منه أن تقول يا أخي ارقينا أنا أحس بكذا وكذا، أو هو إذا عرف يرقيك بدون مقدمات وبدون عمل هذا العجين. واحد ثاني اكتشفوه عنده خزان هذا يتسع لمليون جالون من الماء، يبيع الجالون بسبعين ريال، يعني الخزان كم يطلع له؟
سبعين مليون
ريال. هل هذا لوجه الله؟ هل هذه رقية صحيحة؟ لا والله، رقية إبليسية، هذه رقية إبليسية. فأنا أنصح الإخوة الذين يقولون أنهم امتهنوا الرقية أن يبتعدوا عنها، إلا إذا طلب منهم بدون مشارطة وبدون أن يتخذوها مهنة فلا بأس أن ترقي أخاك لوجه الله سبحانه وتعالى. نعطي السؤال الأخير.
نعم. والشراكة هو وأخويه الشراكة.
هذه الشراكة إذا كانت بفلوس فهي شركة باطلة.
نعم.
لغير وجه الله.
نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المرور بين يدي المصلي وقال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وجاء في حديث آخر: إذا أصر على المرور فادفعه فإنه إيش؟ فإنه شيطان. لكن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها. فإن كان هناك مكان فارغ في المسجد لا يمكن الوصول إليه إلا بالمرور، فأنا أرى التسامح في مثل هذه المسألة وعدم التشدد. أيضا لو أن إنسانا مضطرا، إنسان الآن احتقن من البول أو الغائط يريد أن يخرج، ما له طريق، يمر أو لا يمر؟ يمر. الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم.
لكن
نعم.
عليها أولا قبل أن يمر أن ينظر يمينا وشمالا لعله يجد طريقا آخر. نعم.
السائل الكريم أحسن الله إليكم يشتكي من زوجته، يقول: تسهر على المواقع حتى الفجر ثم تنام حسب سؤاله إلى الظهر. فيأتي، نعم، يقول: آتي من الشغل فأجدها نائمة، هل يجوز لي أن أطلقها وأكون غير ظالم لها؟
أنت غابت عنك تركها للصلوات. إذا سهرت على المحرمات وتركت الصلاة، أولا يا عبد الله لتعلم أن تارك الصلاة كافر، لا يجوز أن تمسكها إذا كانت تترك الصلاة. فإن هداها الله جدد العقد عليها، لأن ترك الصلاة ماذا؟ كفر يخرج عن ملة الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، أرى أن تبدأ بنصيحتها وتوجيهها إلى الخير. إن كانت تصلي أكثر من نصيحتها، ولا تمكنها من المطالب مشاهدة الأفلام والمحرمة وما إلى ذلك، الرجال قوامون على النساء. فإن أصرت على ذلك، إن كان وصل الأمر إلى ترك الصلاة فطلقها لأنها كافرة، وإن كان دون ذلك فحاول أن تنصحها وأن توجهها وأن تذكرها بالله عز وجل، لعل الله أن يهديها إلى الصواب. إلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله في كتاب التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.